شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكبير المتعال، أنعم علينا بالأموال وشرع لنا تصريفها بالطرق الحلال. أحمده سبحانه وأشكره شكرا يليق بذي الإكرام والإجلال، وأصلي وأسلم على نبينا محمد أكرم الناس بجميل الفعال، وعلى آله وأصحابه الذين تمتعوا بأفضل الخصال، والتابعين ومن تبعهم بإحسان على كريم السجايا وصالح الأعمال. أما بعد، السلام عليكم معاشر المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى أن يديم علي وعليكم نعمه وإفضاله ما تعاقب الليل والنهار، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأقوال والأعمال. في الحديث عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في رمضان، يتبادر إلى الأذهان ما تمتع به عليه الصلاة والسلام في جميع أوقاته، وبخاصة في شهر البركات والخيرات، وشهر الجود والرحمات، وشهر المواساة وتلبية الحاجات. ومن ذلك كرمه وجوده وإنفاقه وسخاؤه عليه الصلاة والسلام. روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. هكذا كان عليه الصلاة والسلام جوادا كريما، سخيا منفقا على الأقارب والمحتاجين والفقراء والأيتام وذوي الحاجات ومن يحتاجون إلى مواساة. يصفه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يداه، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه الله تعالى ولا يستقله، وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر، وكان العطاء أحب شيء إليه، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه، وكان أجود الناس بالخير يمينه كالريح المرسلة، وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان ينوع في أصناف عطائه وتارة بالهبة وتارة بالصدقة وتارة بالهدية وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا، وكانت صدقته بما تملكه بما يملكه وبماله وبقوله، فيخرج ما عنده ويأمر بالصدقة ويحض عليها ويدعو إليها بفعله وقوله. فإذا رآه البخيل والشحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء، وكان هديه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف. ثم يقول رحمه الله: إذا فهمت ما تقدم من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فينبغي للأمة التأسي به عليه الصلاة والسلام في السخاء والتمسك بالاقتداء به والإكثار من ذلك في شهر رمضان لحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل الكثيرين منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم، ولشرف الزمان ومضاعفة أجر العامل فيه، وإدامة الصائمين القائمين والمتعبدين على طاعتهم، فيكتب له مثل أجورهم. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المستمعون والمستمعات، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجود والكرم في رمضان. وقد جاء فضل الإنفاق في سبيل الله في آيات كثيرة وفي أحاديث نبوية شريفة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال جل وعلا في بيان أجر المنفقين وسعة أجورهم وثوابهم ومضاعفتها، قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أيها المستمعون الكرام، في الإنفاق والجود طهرة للنفس وتزكية للقلوب وأمان للأموال وتنمية لها. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وفي الإنفاق ستر عن النار ووقاية من عذاب جهنم. روى الشيخان عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي الإنفاق تكفير للسيئات ومحو للذنوب والخطيئات. روى الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وفي إنفاق الأموال في الوجوه المشروعة يسلم المنفق من عواقبه وشره. روى الطبراني وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. أيها المستمعون الكرام، على المنفق أن يتحرى بإنفاقه النية الصالحة، فالأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فعليه أن يتحرى الإخلاص والتجرد ولا يبتغي بذلك رياء ولا سمعة، فإنها بذلك تكون عليه حسرة ووبالا. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذين يبتغون الرياء والسمعة وغيرهما من المقاصد الدنيوية الفاسدة يعرضون أنفسهم لخطر عظيم. جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول الناس يقضى يوم القيامة عليه 3، وذكر منهم رجلا وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال جواد، أي سخي كريم، فقد قيل: فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. ومما يساعد على الإخلاص الإصرار في إخراجها، فهو أبعد عن الرياء والسمعة وأدعى للتجرد وأبعد عن ذل الفقير. وقد ورد أن من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وعلى المنفق أن ينفق من خيار ماله وأجوده وأحبه إليه وما كان حلالا، فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وعليه أيضا أن يحذر من المن والأذى بعطيته، ذلك أن الإنسان إذا رأى نفسه محسنا إلى الفقير منعما عليه بالإعطاء ربما حصل منه ذلك، ولكنه لو حقق النظر لرأى أن الفقير محسن بقبول حق الله الذي هو طهرة له. والله تعالى يقول: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. أيها المستمعون الكرام، عليكم بالإنفاق والجود والكرم والصدقة والبر في هذا الشهر الكريم وفي غيره من الشهور، واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود الناس وكان أجودهم في رمضان. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال واتباع سيرة سيد الأبرار، إنه سميع قريب مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.